بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع وفي الباب الثاني عشر
من أوله، من أول الحديث الأول
قال في الباب الثاني عشر، قال باب في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي مدا، والشعير بالشعير مدا بمدا، والتمر بالتمر مدا بمدا، والملح بالملح مدا بمدا، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود: وروى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص. وزاد قال: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوه كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذان الحديثان أيها الإخوة هما العمدة في بيان شأن الصرف. والصرف أيها الإخوة نوع من البيوع، فيه بائع ومشتري، وفيه إيجاب وقبول، وفيه ثمن ومثمن. هو بيع لكنه بيع مخصوص، بيع للنقود ببعضها، أو بيع لنوع آخر من السلع مما يقع فيه الربا. فهذان الحديثان دل على موضوع الصرف وموضوع الربا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الحديث الأول هذا، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أصول الأموال الربوية. ومعنى أصول الأموال الربوية أي الأموال التي يحصل فيها الربا، إذا بيعت بزيادة أو إذا بيعت بأجل بنسيئة. وهذا لا ينطبق على كل البيعات، فيه بيوع أخرى لا تدخل تحت هذه الأصناف لا بأس بالتبايع فيها على أي وجه، بزيادة وحالا أو نسيئة لا شيء فيها. لكن هذه الأصناف المذكورة في الحديث الأول، هذه يسميها العلماء أصول الأموال الربوية، وأولها ما يخص النقود. والنقود في الأصل هي الذهب والفضة، هذا الشيء المتعارف عليه، الذهب والفضة. والذهب والفضة قد تكون معدنا خاما، يعني غير مطبوع، غير مصنع، غير مشكل، وقد تكون مطبوعة، بمعنى أنها تتشكل، تكون دنانير أو دراهم ونحو ذلك. هذه كلها سواء، لأنه يجمعها أنها ذهب أو أنها فضة، وسيأتي معنا أيضا هذا الكلام. فهذه النقود إذا بيعت بمثلها لا يجوز فيها، لا تجوز فيها الزيادة، فلا يجوز أن يشتري الإنسان دينارا بدينارين ولا درهما بخمسة دراهم مثلا، إذا كان هذا نسيئة. وإذا كان البيع حاضرا والجنس واحدا، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، فإنه يحرم النساء التأخير وتحرم الزيادة، يعني إذا باع ذهبا بذهب فلا بد أن يكون متساويا، دينار بدينار، درهم بدرهم، ولا بد من التقابض في المجلس. لا يصلح أن يشتري هذه النقود على أن يؤجل التسليم، تسليم الثمن فيما بعد، أو أن يؤجل الثمنان جميعا، هذا كله لا يجوز. لا بد من التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. هذا كله من باب سد منافذ الربا، لأنه قد يقول قائل إذا باع الإنسان دينارا بدينار فما المانع أن يستلمه غدا أو بعد أسبوع ونحو ذلك. المانع أن هذا فيه ما يؤدي إلى الربا، لأن زيادة الأجلين في أحدهما، البائع دفع الدينار في المجلس ولكن المشتري لم يدفع الثمن في المجلس، وإنما أجله بعد أسبوع، فهو بعد أسبوع يأخذ الدينار الذي اشتراه، يدفع الدينار الذي اشترى به ويستفيد الأجل مدة أسبوع. والمدة هذه يمكن للإنسان أن يبيع أو أن يشتري فيها، فيكون هذا كله من باب الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذه الحال أنه لا بد من التقابض، التساوي في المقدار والتقابض في الحال في المجلس، يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ، هات وخذ. وكذلك في الأصناف الأخرى، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، يعني الزيادة فيها ربا، إلا هاء وهاء، الزيادة ربا والتأجيل أيضا ربا، لأن هذه أصناف تباع بجنسها، فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض في الحال. لماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأصناف الثلاثة، البر والشعير والتمر؟ مع أن أقوات الناس قد تكون بغير ذلك. فيه بلدان فيها الذرة، الدخن، اللوبيا، العدس إلى آخره من الحبوب التي تكال. ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغالب في ذلك الوقت في المكان الذي كان هو فيه عليه الصلاة والسلام. لكن كل نوع من أنواع الحبوب يشترك مع هذه في كونه مأكولاً من أقوات الناس ومدخراً، يعني يمكن اكتنازه، كونهم يقولون مدخراً يعني قابل للادخار والاكتناز لمدة طويلة. أما الأشياء التي لا تصلح للاكتناز ولا للادخار مثل الفواكه مثل الخضروات، هذه مدتها قصيرة، هذه لا يجري فيها الربا. لكن هذه الأشياء وأمثالها هي التي يجري فيها الربا، لأنها تصلح للاكتناز والادخار، وهي أقوات الناس، أقوات الناس. فلذلك إذا اجتمع في صنف آخر مما يكال هذا المعنى أنه قابل للادخار وأنه يصلح للاقتيات به، فهو يدخل في باب الربا. فلا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، يعني فيه زيادة في أحد البدلين، ولا يجوز أن يباع بجنسه مع النسيئة مع التأخير. لكن إذا اختلفت هذه الأصناف، الملح، الملح أيضا يعني ذكر لأنه أيضا يحتاج إليه الناس، والملح مثال لكل ما تصلح به الأقوات. يعني الملح يوضع على بعض الأطعمة، يوضع على اللحوم التي تجفف، يوضع على الخضروات التي تجفف فلا تفسد. فمثل هذا كثير مما يسمى بالأبازير ونحوها، هذه أيضا للإصلاح، لأنها تصلح القوت، تكون مثل الملح، مثل الملح. إذا بيعت بجنسها لا بد من التساوي ولا بد من التقابل. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس، يعني ذهب بفضة أو شعير ببر أو بتمر، لا شيء في ذلك من الزيادة. الزيادة ما فيها إشكال، تشتري صاعا من التمر بصاعين من البر، لا شيء في هذا. لكن لا يجوز التأخير، لأن هذه أموال ربوية يجمعها كلها أنها أموال ربوية، فهي مما يكال ومما يدخر، وهي أقوات الناس، فلا يجوز فيها النساء، لا بد من التقابض. إذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم، لا يلزم التساوي، لكن لا بد من التقابض في المجلس. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه تأكيد لهذا المعنى، ولكنه ذكر مكيالا آخر أيضا، المدى. والمدى هذا مكيال كان معروفا في الشام وفي بعض الأقطار، مكيال كبير ربما يصع 15 صاعا من الأصع النبوية، لكنه أيضا مثال. يعني المهم أنك إذا بعت مكيالا بمكيال مساو له من هذه الأصناف فلا تجوز الزيادة. وإذا اختلفت الأصناف هذه المذكورة تجوز الزيادة، لكن لا يجوز النساء. من أين لنا هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام إلا ربا، يعني بيع هذه الأشياء ربا إلا بشرط هاء وهاء، يعني يدا بيد، وأن يكون مساويا له في المقدار. لا يجوز النساء ولا يجوز الاختلاف في موعد التسليم. هذه أصول الأموال الربوية. ونعود مرة أخرى إلى بيع الذهب والفضة ببعضها. الذهب والفضة هما النقدان المشهوران المعروفان، وهذا عند كثير من الأمم التعامل بالذهب والفضة، حتى إلى زمن ليس ببعيد في هذه الأعصر الجديدة كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة. ثم بعد ذلك استحدثوا هذه العملات الورقية أو النحاسية أو نحو ذلك، هذه مقدرة في السابق، مقدرة بالذهب والفضة، كان لها غطاء يعني رصيد من الذهب والفضة، ولكن تطور التعامل بعد ذلك فأصبحت لا تستند إلى رصيد من الذهب والفضة، وإنما تعتمد على أمور أخرى، لكن يجمعها أنها نقود. والنقود لها وظائف في الحياة، من أهم وظائف النقود في الحياة أنها وسيط للتبادل. يعني أنت عندك القماش وصاحبك يرغب فيه، كيف يحصل عليه؟ يبذل لك هذا المال، يعطيك هذه النقود، هذا هو الوسيط الذي بواسطته يحصل على مراده، وهكذا في بقية السلع. والدول تختلف الآن، فيها نقود كثيرة ومسميات عديدة، مستوياتها مختلفة، ميزانها، الميزان النقدي الثقل النوعي لها مختلف، هذا يساوي 10 من هذا، وهذا يساوي 2، وهذا يساوي إلى آخره، وهذا يزيد عليه، فلا حرج إذا اختلفت هذه الأصناف، أصناف النقود، من أن يشتري الإنسان أو أن يبيع بزيادة بصنف آخر من النقود، لكن لا بد من التقابض في الحال، التقابض في الحال. في شيء يسمى في عرف الاقتصاديين المعاصر الصرف المؤجل، يعني أنا أشتري 100 دولار الآن ب370 ريال سعودي، طيب لا بأس زيادة في المقدار، لكن لا بد من التقابض. لكن إذا قال لي من اشتريت منه أنا أوافق على أن تعطيني الثمن بعد شهر، هذا لا يجوز، هذا ربا. الصرف المؤجل لا يجوز، هذا ربا، انتبهوا لهذا، هذا يقع في كثير من الناس. النقود ليست سلعة، النقود هذه ليست سلعة، ليست مثل الثياب والحبوب والحاجات الأخرى، لا، هذه لها قيمة لأنها قيمتها في نفسها، ولأنها وسيط للتبادل، ولأنها أيضا في كثير من الأحيان مخزن للقيمة. أنت عندك 1000 دينار، كيف تعبر عن هذه 1000؟ بهذه الأوراق. فالألف الدينار هذه في حقيقتها هي مخزنة في هذه الأوراق التي نتداول بها. فالصرف، باب الصرف لا بد لكل إنسان مسلم من أن يتعرف عليه. صرف يعني تبديل العملة كما يسمونه الآن، لا بأس من الزيادة إذا اختلف الجنس، لكن لا بد من التقابض. لا ينفع بحال من الأحوال أن يؤجل أحد البدلين، لا بد أن تأخذ. إذا اتفقت الأصناف دولار بدولار لا تجوز الزيادة، وإذا اختلفت دولار بدينار لا بأس من الزيادة، لكن في كلا الحالين لا بد من التقابض في المجلس، سدا لذريعة الربا، سدا لذريعة الربا. الشريعة اهتمت بمسألة الربا وحرمته وأكدت على البعد عنه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام شؤمه، وأن آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهديه أن الجميع ملعون والعياذ بالله، ومع ذلك سدت المنافذ التي تؤدي إليه. في بعض الأبواب، في بعض التعاملات قد لا يكون الربا واضحا، لكنه باب يؤدي إلى الربا، وسيلة تؤدي إلى الربا، فالشريعة سدت هذا الباب. وهذا جريا على القاعدة المعروفة عندنا، قاعدة التي ذكرها العلماء، أن الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان المقصد محرم، الربا محرم، فكل وسيلة تؤدي إليه فهي محرمة أيضا بتحريمه. كل وسيلة تؤدي إليه فهي محرمة بتحريمه.
باب في حلية السيف تباع بالدراهم. قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا ابن العلاء قال أنبأنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد ابن أبي عمران عن حنش عن فضالة ابن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر ابن أبي شيبة وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب، ثم اتفقوا بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير.
فقال بسبعة دنانير.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الذهب بالدينار الوقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة. ثم اتفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن.
نعم، هذا الحديث برواياته المتعددة كان مما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته في غزوة خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه، وبعد الغزوة بعض أصحابه قام يشتري من الناس، يشتري بعض الأشياء، فاشترى أحد الصحابة قلادة، والقلادة هي في الغالب ما يعلق على النحر تتزين به النساء، فاشترى هذا الرجل قلادة فيها خرز، والخرز هذا قد يكون من الأحجار الثمينة أو نحو ذلك، فصل بينها بذهب أو جمعت إلى بعضها بذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لا يصلح، لا بد من أن تفصل. هو اشتراها بذهب، فقال له النبي عليه السلام لا، حتى تميز بينهما، يعني حتى تفصل الذهب فيكون له ثمن مستقل والحجارة فيكون لها ثمن مستقل. فالرجل يقول أنا إنما أردت الحجارة، هذه الأحجار التي فيها. قال لا، فذهب الرجل ففصلها، فصلها عن بعضها، وإذا فصلها وهي ذهب فتباع بوزنها. الرجل اشتراها في الحديث الأول ب9 دنانير، فلما فصل الذهب وجد قيمته وزنه يساوي 12 دينارا، يعني فيه زيادة وليس فيه زيادة، فيه زيادة كبيرة إضافة إلى الأحجار الأخرى. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يشتريها جملة بالجنس نفسه، أن يشتريها بذهب، أن يشتريها بذهب، لكن لو اشتراها مثلا بفضة لا شيء فيها لأنها بغير جنسها، لكن ما دام أنها فيها ذهب واشتريت بذهب فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي حينئذ. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ففصلها، ثم بعد ذلك اشترى كل شيء بمفرده، بمفرده. المصنف رحمه الله عنون لهذا الباب بقوله باب في حلية السيف. السيف يجوز أن يحل، السيف والمنطقة، الحزام الذي يضعه الإنسان في وسطه، هذه الحلية في طبيعة السيف في مقبضه أو في المنطقة التي يلبسها الإنسان لا يجوز أن تباع وتشترى بنفس المعدن الذي موجود، هو موجود فيها، إن كان فضة أو ذهبا لا يجوز أن تشترى بنفسه بعينه. يعني إذا كانت فيها فضة في السيف فضة أو ذهب لا يجوز أن يشتري الإنسان الذهب هذا إلا إذا فصله عن السيف بقيمته، وهذا السيف بقيمته، وكذلك حلية المنطقة، فلا بد من مراعاة ذلك إلا في حال واحدة ربما لم تكن معروفة في ذلك الزمن. ما هي الحال التي يجوز أن يشتري الإنسان فيها شيء فيه مذهب بالذهب مباشرة دون أن يفصله؟ هذا يعرف الآن في هذا الزمن بالتذهيب، يعني الطلاء، الطلاء الرقيق هذا الذي لا يكاد يعني الإمساك به، لا يمكن الإمساك به، طلاء بطريقة معينة تطلى هذه، كما تلاحظون الآن في الساعات أو في بعض الحلي ونحو ذلك، هذا شيء تافه، والمقصود به المحافظة على اللون، ليس المقصود به نفسه هو، كما كان يوضع في حلية السيف في مقبض السيف كان يوضع شيء من الذهب والفضة، وكذلك في ما الأحزمة التي توضع والخناجر يوضع فيها شيء من هذه الحلية بس تكون ظاهرة. فهذه إذا كانت بهذه المثابة لا يجوز أن تباع بالذهب إن كانت من الذهب، ولا يجوز أن تباع بالفضة إن كانت من الفضة إلا إذا فصلت كل شيء لوحده حتى يعرف مقداره ووزنه فيباع بما يساوي بمثله، وإن بيع بغير جنسه كما يكون ذهبا فبيع بفضة ونحو ذلك فلا حرج، لكن إذا كان بجنسه لا بد من التمييز، لا بد من الفصل. من أين أخذ المصنف رحمه الله هذا؟ من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن اشترى، لمن اشترى القلادة التي فيها خرز وفيها ذهب اشتراها بذهب، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يفصل الذهب وأن يزنه ثم يدفع فيه الثمن الذي يوازيه من الذهب، والأحجار بعد ذلك يشتريها بما شاء. هذا كله من باب سد ذريعة الربا. قد يقول قائل ربما يكون هذا الذهب أقل من الذهب الذي اشتريت به، قد يكون، لكن عندنا قاعدة في باب الربا، احفظوها هذه، كما ذكر العلماء: الجهل بالتساوي. ما هو العلم بالتفاضل؟ العلم بالتفاضل حرام، لكن الجهل بالتساوي في باب الربا، الجهل بالتساوي يعني إذا كنت لا تعرف مساواة المقدارين لبعضهما فهو كالعلم بالتفاضل، يعني كأنك أخذت شيء مع زيادة، كأنك أربيت، كأنك دفعت الربا. لا بد في هذه الأحوال من التأكد حتى لا نقع تحت طائلة العقاب الأليم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا بد من الاحتياط التام في هذه الأحوال. لا يكفي أن تقول: والله أنا لم أتبين، أو يبدو لي أنها أقل، أو يبدو لي أنها مساوية، هذا يبدو لي أو أظن، لا تصلح هنا. لا بد من اليقين بالتساوي. إذا كنت تجهل التساوي فكأنك تعلم بالزيادة بالتفاضل. لا بد من الاحتياط لهذا الأمر وعدم التساهل فيه. والموضوع الذي يهمنا كثيرا الآن هو مسألة الصرف، تبادل النقود، صرف العملات، تبديل العملات. هذا إذا لم تكن بجنسها فلا حرج في الزيادة، لكن يجب التقابض في الحال في المجلس. اتفقت على أن تشتروا واحد بعشرة من عملة أخرى فلا بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، تعطيه وتأخذ قبل أن تتفرقا. لا يجوز لكما أن تتفرقا وبينكما شيء، كما سيأتي معنا أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
باب في اكتضاء الذهب من الورق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، المعنى واحد. قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. قال: حدثنا حسين بن الأسود قال: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن سماك بإسناده وبعناه، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها.
نعم، هذا الصنيع الذي صنعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واستفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بيع وصرف، بيع وصرف. كان يبيع ويشتري، يبيع في البقيع في سوق الإبل هنالك كانت، فيبيعها بالدنانير، يبيع هذه الناقة مثلا بثلاثة دنانير، بخمسة دنانير، وعندما يأتي يتقاضى الثمن من المشتري يأخذ الثمن منه بالدراهم كله أو بعضه. يعني يأتي المشتري ويقول: أنا ما عندي ثلاثة دنانير ذهب، عندي ديناران، وأعطيك بدل الدينار الآخر عشرة دراهم، فيأخذها منه. والعكس أنه يبيعها بالدراهم، يبيعه بثلاثين مثلا درهما، ثم يأتي البائع ويقول: أنا عندي دنانير ما عندي، المشتري يقول أنا عندي دنانير ما عندي دراهم، عندي دراهم ما عندي دنانير، فيأخذها من الدنانير فيأخذ الدنانير بدل الدراهم. فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا استفاد منه أيضا أيها الإخوة أن الصحابة كانوا أحرص شيء على دينهم وعلى ما ينجيهم عند الله تبارك وتعالى، ما كانوا يتصرفون وينصرفون. جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. كثيرا ما نسمع هذا الذي جاء بالقلادة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، اشترى القلادة بالذهب وفيها ذهب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عبد الله بن عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا البيع، يبيع بالدراهم ويأخذ بالدنانير، أو يبيع بالدنانير ويتقاضى بالدراهم. فسأل النبي، قال رويدك أسألك، أمهلني يا رسول الله. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أخته حفصة، حفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فسأله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها. وهذا يستفاد منه أيضا قضاء الديون التي ثبتت في الذمة. الثمن هنا ثمن الإبل هذه ثبت في ذمة المشتري، فالمشتري عرض على البائع أن يدفع له نقدا آخر، أن يدفع له الفضة بدل الذهب أو الذهب بدل الفضة، فلا بأس، لكن بسعر يومها حتى لا يحصل فيه ظلم على أحد. كذلك الديون، الديون تثبت في الذمة. إنسان اشترى بضاعة على أن يدفع الثمن بعد 6 أشهر مثلا، فثمن البضاعة هذه ثابت في ذمته، يدفعها مثلا $1,000. جاء الأجل فقال للبائع ليس عندي $1,000، لكن عندي ما يساويها من الجنيهات المصرية مثلا، أو من الدنانير العراقية، أو من أي عملة أخرى، فلا بأس، لا بأس، لكن بسعر يومها، بسعر يومها. كم تباع اليوم في السوق؟ ربما يوم أن ثبت الدين في ذمته كان الدولار مثلا يساوي 10، واليوم يساوي 15، فما يحاسبه بالسعر الأول، سعر الصرف الأول قبل 6 شهور، حاسبه بسعر يومها حتى لا يكون فيه ظلم على أحد. فكل دين ثبت في الذمة من هذه النقود يجوز أن يقضى حال الوفاء بثمن آخر، بنقد آخر، لكن بسعر اليوم نفسه، سعر اليوم كم يساوي فينقده به. هذا كلهم باب سد ذريعة الربا ومنع أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. باب في الرخصة بذلك. قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن زبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
نعم. هذا الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يعني إنسان عنده بقرة فيبيعها إلى آخر ببقرة، يقول أبيعك هذه البقرة ببقرة، لكن بعد شهر بعد سنة. ظاهر هذا الحديث يدل على النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع لأنه من أبواب الربا. لكن الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم، إن هذا كان في البداية، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجازه. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرب أصحابه ويهيئهم للأمور العظيمة، ما كان يعتمد على إنسان واحد فقط في قيادة الجيوش، كان يدرب كثيرا من أصحابه على هذه المهام. وقادة جيوش النبي عليه الصلاة والسلام كثر، حتى الصغار، آخر من ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام قيادة الجيوش من؟ أسامة بن زيد، كان في سن 18، شاب لكنه كان يصلح لذلك. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هذا كان من العباد الزهاد مشتغلين بالعبادة، ما عنده وقت لأمور الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه أمرا، يدربه. لابد أن يكون عند الناس أمثال هذه الدربة والاستعداد لكل أمور الحياة ولكل أطوارها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز جيشا، يعني أن يشتري الإبل التي يحتاج إليها الجيش. كلف بهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأعطاه مالا لهذا. فذهب عبد الله إلى السوق فاشترى الإبل الموجودة، وانتهت من السوق، ما بقي هنالك من الإبل شيء، لكن الحاجة حاجة الجيش كانت لا تزال قائمة أكثر من هذه الإبل التي اشتراها. فشاور النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ بقي أناس من الجيش ليست لهم ركائب يركبونها، ماذا يصنع؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري البعير بالبعيرين من قلائص الصدقة، يعني الصدقة تأتي في مواسم معينة، فإذا جاءت هذه الذي يعطينا بعير الآن نعطيه بعيرين بعد ذلك، ترغيب للناس حتى يبيعوا. فهذا دليل على أن الربا في الحيوانات لا يقع، بعير ببعيرين لا بأس بذلك. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف في الدرس الماضي، ذكرناه، استسلف من رجل بكرا، الفتي من الإبل، ثم لما جاء الرجل يطلب هذا السلف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يعطيه بكرا بدل البكر. فذهب فما وجد في الإبل، إبل الصدقة، ما وجد فيها هذا السن. قال يا رسول الله لم أجد إلا خيارا رباعيا، رباع جمل كبير يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطه إياه، هذا فيه زيادة لكنها ليست زيادة مشروطة، لكن هذا كله قد يقوي موضوع أن الحيوانات لا يقع فيها الربا، حتى ولو في جنسها، تبيع بعير ببعيرين أو شاه بأربع شياه لا شيء في ذلك، لأنها ليست كالنقود، ليست كالحبوب، ليست كالأقوات التي تدخر. فلذلك لا حرج في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بأمره هذا رخص في ما نهى عنه سابقا.
باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
نعم، هذا دليل أيضا على أن هذه الأشياء لا يقع فيها الربا، كما أنه لا يقع الربا في الحيوان زيادة فيها، كذلك في العبيد. وهذا أمر كان يعني الربا كان أمرا معروفا عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتدعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجودا قبله واستمر بعد ذلك إلى فترة حتى هذا العصر الحديث، فألغي الرق في أعراف الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبدا بعبدين. كيف يشتري عبدا بعبدين؟ ربما هذا العبد صحيح الجسد، قوي البنية، ربما أنه يعرف صنعة معينة، ربما أنه متعلم، والعبدان الآخران ليس كذلك. هذا كله يعني من المسوغات التي تدعو لمثل هذا الأمر. فلا يقول قائل لماذا يأخذ يترك عبدين ويأخذ عبدا واحدا؟ لا، لأن هذا العبد قد تكون عنده مهارات، قد تكون عنده قدرات ليست عند غيره. نعم، نتوقف هنا لأن عندنا عدد من الأسئلة. نعم، يقول حكم التسمية في الوضوء والغسل إن كان داخل دورات المياه؟ لا يجهر بها، يسمي في نفسه. يقول كيف يتم بيع التمر بالتمر إذا اختلف في الجودة والثمن؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لكن لا بأس بذلك، كل واحد يباع استقلالا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في خيبر جيء له بتمر فاخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال عندما جاءه بهذا التمر: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر في خيبر يعني من هذا النوع الجيد؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من الجمع، يعني من الأشياء الرديئة نوعا ما. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: بع الجمع أول، بعه ثم اشتري الجنيب، اشتري بعد ذلك الجيد. يقول: هل يجوز بنية واحدة أداء عمرة لفردين أب وأم؟ لا، العمرة والحج عبادة لا تتجزأ، فإذا أداها الإنسان عن نفسه أو عن غيره لا بد أن تكون النية فيها لشخص واحد، إما لنفسه أو لشخص آخر. العمرة لمن كان هنا يمكن أن تكون من خارج حدود الحرم، في أي مكان من خارج حدود الحرم. يسأل عن طواف الوداع بعد العمرة، ليس بلازم، العمرة ليس فيها طواف وداع، لكن لو طاف للوداع فهو أمر حسن. يقول: هل شراء عملة الدولار بأي عملة بصك مصدق؟ ما أدري إذا كان الصك المقصود به الشيك، مع العلم بأن المبلغ لا يصل إلى البائع إلا بعد أكثر من 20 يوم، إذا كان بهذه المدة طويلة لا يجوز، هذا من النسيئة. لكن إذا كان بالشيكات هذه فهذا يعتبره العلماء المعاصرون من باب القبض الحكمي، يعني إذا أعطاك شيكا بالقيمة أو البنك مثلا أودعت فيه هذه المبالغ وأعطاك دفع لك ما يثبت، أعطاك ما يثبت أنك دفعت هذا المبلغ، فهذا إيصال يقوم مقام القبض الحقيقي، لكن إذا كان هنالك مانع بحيث لا يصل الثمن هذا إلا بعد 20 يوم هذا لا يجوز. لا يجوز. يقول: شخص كان لا يصلي ثم تاب الله عليه، هل عليه القضاء لكل الصلوات التي لم يصليها؟ الصلاة يا إخوة شأنها شأن عظيم، شأن الصلاة شأن عظيم، وكما يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه ابن مسعود: كنا لا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالذي يترك الصلاة والعياذ بالله على خطر عظيم. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فما يؤدي الصلاة ما عاد له حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا غلب الشيطان على بعض الناس وتركوا الصلاة فترة معينة ثم تابوا إلى رشدهم وتابوا وأنابوا، فالتوبة هذه تجب ما قبلها بإذن الله، وعلى الإنسان أن يندم على ما مضى وأن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يثبت على أداء الصلوات. الناس في كثير من بلدان المسلمين عندهم أعراف تكاد تكون مستقرة يتلقاها الصغار عن الكبار وتشيع بين الناس، وهي أن الإنسان لا يصلي إلا إذا تاب. متى يتوب؟ قال: إذا حج. إذا حج حصلت له التوبة بعدها يصلي. طيب، ومن يضمن لك أنك تعيش حتى تحج؟ لو مت قبلها ألا يحاسبك الله؟ بلى، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على هذا التقصير. فالإنسان المسلم مطلوب منه أن يصلي، مطلوب من الآباء والمربين أن يلاحظوا الصغار: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. المفترض أن ينشأ الصبي على هذا المعنى، لا أن يترك الصلاة حتى يصل سنه 30 و40 وربما أكثر وهو ما يصلي، ينتظر حتى يأتي للحج وقد يموت وهو لم يحج ولم يصلي. يقول: هل يجوز شراء العملات والتداول فيها عن طريق الهاتف؟ إذا كان هذا عن طريق القنوات المخصصة لذلك في المحافظ وفي منصات التبادل فلا بأس، لكن إذا كان بالهاتف: يا فلان أنا أريد $100 وخذ من فلان القيمة، قد تتأخر القيمة، لكن إذا كان الاستلام والتسليم مضمون في الوقت فلا حرج في ذلك. يقول: جئت إلى المملكة معتمرا ونفدت من النقود، تقطعت بي الأسباب، ثم وجدت صديقا لي من بلدي فاستدنت منه مبلغا لتسيير أموري، والسداد حين الرجوع إلى البلد، فما حكمها؟ لا شيء بذلك، هذا قرض، هذا قرض، وأمور القرض مبنية على التسهيل والتيسير، وليس المطلوب في القرض البدل، المطلوب فيه الأجر، الأجر، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، ليس من باب البيع، هذا ليس من باب البيع. يقول: جزاكم الله خيرا، إذا صمت رمضان في السعودية وسافرت إلى المغرب فوجدت الناس صائمين وأنا أتممت 30 وهم عندهم 29 يوما، فماذا أفعل؟ هل أفطر أم أصوم؟ الإنسان يجب عليه أن يصوم الشهر رمضان، والشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، لكنه لا يمكن أن يكون بحالة من الأحوال أكثر من 30، الشهر أقصى ما يكون 30، فإذا صمت هنا 30 وذهبت إلى بلدك وجدتهم صائمين، ويترتب على الصوم معهم أن يصبح صومك 31، هذا لا يجوز، لا تصوم، لأن هذا زيادة على المشروع. لكن ماذا يصنع الإنسان في مثل هذا الحال؟ يسر الفطرة، ما يروح أمام الناس ولا يذهب إلى المطاعم أو يمشي في الأسواق يجرح مشاعر الصائمين، لا، يفطر في مكانه بحيث لا يعني يشعر به أحد. يقول: هل يجوز شراء الذهب بالنقود إلى أجل قريب أو بعيد؟ إذا اشتريت ذهبا بذهب وبقي من القيمة مبلغا اتفقنا على السداد لأجل. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. وإن كان الآن التجار الذين يبيعون في الحلي يبيعون ويشترون بعضهم يصنع هذا، هذا لا يجوز. الذهب بالذهب والفضة والفضة بالفضة كما جاء في الحديث: تبرها وعينها. التبر هو الخام، وعينها المضروب المطبوع، كلها سواء. فإذا اشتريتها لابد أن تشتريها في الحال، تأخذ الثمن. إذا اشتريتها بمثلها تدفع الثمن ويكون هذا بنفس المقدار. وإذا كان بعملة أخرى لا بأس من الزيادة، لكن لابد من التقابض في الحال. بيوع التقسيط لا شيء فيها إن شاء الله، لا حرج فيها لمن احتاجها، لكن لا بد أن يكون البائع مالكا للسلعة. الذي يبيعك لا بد أن يكون مالكا للسلعة، وأيضا لا بد أن لا يكون هناك شرط بالزيادة الربوية فيما لو تأخرت في السداد. يعني بعضهم مثلا يقسط عليك الثمن، يقول في كل شهر تدفع 500، لكن لو تأخرت تدفع 600 أو 700، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه ربا، ربا الديون هذا. يقول: السجادة هذه المصلية إذا كان فيها تخطيط هل هي حرام؟ لا، مسألة الحرام يعني هنا لا يقال، لكن الإنسان المسلم الذي يصلي مطلوب منه أن يبتعد عن كل شيء يشغله في ثيابه فيما حوله. فإذا كان هذا التخطيط يشغل باله ويشوش عليه فهو أمر مكروه، لأنه ينقص من خشوعه، لكنه ليس بحرام. أخوكم يقول: التحويل هو يعيش خارج بلده ويرسل لأهله بعض النقود عن طريق الحوالات البنكية، هذه كما قلنا لا بأس بها، لأنها من باب القبض الحكمي، ما دمت قد دفعتها إلى البنك وأخذت ما يثبت هذا، حتى لو لم يستلمها أهلك إلا بعد يومين ونحو ذلك لا شيء فيها إن شاء الله. يقول: ما حكم صرف 10 ريال ورق بتسعين هلل؟ لا يجوز، لا يجوز. أجزاء العملة كالعملة، يعني إذا كان الريال مثلا فيه 100 هللة ما تبدله، لا تبدله بأنقص من قيمته، يعني ما تشتري به 80 هلل تقول أعطيني 80 هللة وأعطيك ريال كامل، لا يجوز هذا. أجزاء العملة كالعملة، يعني كلها سواء، لا يجوز لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص منها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.